إن تلك البتول ما استطاعت أن تلد حتى اعترفت قائلة إن المتوحد لا ذنب له في هذا الأمر مطلقا، وقد كنت كاذبة في اتهامي له، وها هم أهل القرية كلهم عازمون على الحضور إليك، يريدون أن يتوبوا إليك ويسألون الصفح والغفران. فلما سمعت أنا هذا الكلام من خادمي أسرعت هاربا إلى الإسقيط. هذا هو السبب الذي جئت لأجله إلى جبل النطرون. قيل عن الأنبا مقريوس إنه بنى لنفسه قلاية غربي الملاحات وسكن فيها، وصار يضفر الخوص ويعيش من عمل يديه ويعبد الله كنحو قوته. فلما سمع به إناس حضروا إليه وسكن معه، فكان لهم أبا مرشدا. ولما سمع بسيرة الأنبا أنطونيوس وبأعماله الفاضلة مضى إليه فقبله وعزاه وأرشده إلى طريق الرهبنة وألبسه الزي، ثم عاد إلى موضعه وكسر الذين يحضرون إليه، فكان يلبسهم الزي ويرشدهم إلى طريق العبادة. فلما كبر عددهم بنوا لهم كنيسة هي الآن موضع البراموس. فلما ضاق بهم المكان ولم تعد الكنيسة تسعهم، تحول الآب من ذلك المكان وبنى كنيسة أخرى. قال الأب مقريوس: ضجرت وقتا وأنا في القلاية، فخرجت إلى البرية وعزمت على أن أسأل أي شخص أقابله من أجل المنفعة، وإذا بي أقابل صبيا يرعى بقرا، فقلت له: ماذا أفعل أيها الولد فإني جائع؟ فقال لي: كل. فقلت: أكلت، ولكني جائع أيضا. فقال لي: كل دفعة ثانية. فقلت له: إني أكلت دفعات كثيرة ولا زلت جائعا. فقال الصبي: لست أشك في إنك حمار يا راهب، لأنك تحب أن تأكل دائما. فانصرفت منتفعا ولم أرد له جوابا. سئل الأب مقريوس: أي الفضائل أعظم؟ فأجاب وقال: إن كان التكبر يعتبر أشر الرذائل كلها، حتى إنه طرح طائفة من الملائكة من علو السماء، فبلا شك يكون التواضع أكبر الفضائل كلها، لأنه قادر أن يرفع المتمسك به من الأعماق حتى ولو كان خاطئا. من أجل ذلك أعطى الرب الطوبى للمساكين بالروح. أتى الأب مقريوس يوما من الإسقيط إلى نيرس، فقال له المشايخ: قل كلمة للأخوة أيها الآب. فأجابهم قائلا: أنا لم أصر بعد راهبا، لكني رأيت رهبانا. فقد كنت يوما جالسا في الإسقيط في القلاية، وإذ أفكار تأتيني قائلة: اذهب إلى البرية الداخلية وتأمل فيما تراه هناك. ومكثت مقاتلا لهذا الفكر 5 سنوات ظانا إنه من الشيطان، لكني لما وجدت الفكر ثابتا مضيت إلى البرية، فصادفت هناك بحيرة ماء وفي وسطها جزيرة وقد وافت وحوش البرية لتشرب، وشاهدت بينهما رجلين مجردين عاريين، فجزعت منهما لأنني ظننت إنهما روحان، لكنهما لما رأياني خائفا جزعا خاطبان قائلين: لا تجزع فإننا بشريان مثلك. فقلت لهما: من أنتما ومن أين أنتما وكيف جئتما إلى هذه البرية؟ فقال لي: كنا في كنوبيون وقد اتفقنا على ترك العالم، فخرجنا إلى هاهنا، ولنا منذ مجيئنا إلى ها هنا 40 سنة، وقد كان أحدهما مصريا والآخر نوبيا، فسألتهما كيف أصير راهبا، فقال لي: إن لم يزهد الإنسان في كل أمور العالم فلن يستطيع أن يصير راهبا. فقلت لهما: إني ضعيف فما أستطيع أن أكون مثلكما. فقال لي: إن لم تستطيع أن تكون مثلنا فاجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. فسألتهما: هل ما تبردان إن صار شتاء؟ وإذا صار حر أما يحترق جسداكما؟ فأجاباني بأن الله قد دبر لنا ألا نجد في الشتاء بردا ولا يضرنا في زمن الحصاد حر. وأخيرا قال القديس للأخوة: لذلك قلت لكم إني لم أصر بعد راهبا بل رأيت رهبانا، فاغفروا لي. وحدث مرة أن مضى الأنبا مقريوس إلى القديس أنطونيوس في الجبل وقرع بابه، فقال الأنبا أنطونيوس: من يقرع على الباب؟ فقال: أنا مقريوس أيها الأب. فتركه الأنبا أنطونيوس ودخل ولم يفتح له الباب، لكنه لما رأى صبره فتح له أخيرا وخرج معه وقال له: منذ زمان وأنا مشتاق أن أراك. وأراحه لأنه كان مجهدا من أثر تعب شديد. فلما حان المساء بل أنطونيوس قليلا من الخوص لنفسه، فقال له مقريوس: أتسمح أن أبل لنفسي أنا أيضا قليلا من الخوص؟ فقال له: بل. فأصلح حزمة كبيرة وبلها، وجلس يتكلمان عن خلاص النفس. وكانت الضفيرة تنحدر من الطاقة، فرأى أنبا أنطونيوس باكرا أن مقريوس قد ضفر كثيرا، فقال له: إن قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. ومر نزل الأب مقريوس الإسقيط إلى الحصاد وصحبته 7 أخوة، وكانت امرأة تلتقط خلف الحصادين وهي لا تكف عن البكاء. فاستفهم الأب من رئيس الحصادين عن أمر هذه العجوز وعن سبب بكائها دائما، فأجابها: إن رجلها عنده وديعة لإنسان مقتدر وقد مات، فجاء ولا تعلم هذه المرأة موضع هذه الوديعة، وقد عزم صاحب الوديعة على أن يأخذ أولادها عبيدا. فلما استراح الحصادون من الحر دعا الشيخ المرأة وقال لها: هلمي أريني قبر زوجك. فلما وصل إليه صلى مع الأخوة، ثم نادى الميت قائلا: يا فلان، أين تركت الوديعة التي عندك؟ فأجابه: إنها في بيتي تحت رجل السرير. فقال له القديس: نم أيضا. فلما عاين الأخوة ذلك تعجبوا، فقال لهم القديس: ليس من أجلي كان هذا الأمر لإني لست شيئا، بل إنما صنع الله هذا من أجل الأرملة واليتامى. ولما سمعت المرأة بموضع الوديعة انطلقت وأخذتها وأعطتها لصاحبها، وكل الذين سمعوا هذا سبحوا الله. قيل أيضا عن الأب مقريوس إنه كان قد جعل لنفسه قانونا، وهو إنه إذا قدم له الأخوة نبيذا كان لا يمتنع من شربه، لكنه عوض كل قدح نبيذ يشربه كان يصوم عن شرب الماء يوما. فأما الأخوة فلكيما ينيحوه كانوا يعطونه، وهو لم يمتنع بدوره إمعانا في تعذيب ذاته. أما تلميذه فلمعرفته بأمر معلمه طلب من الأخوة من أجل الرب ألا يعطي الشيخ نبيذا، لأنه يعذب ذاته بالعطش. فلما علموا بالأمر امتنعوا من اعطائه نبيذ منذ ذلك الوقت. صعد الاب مقريوس مرة من الاسقيط الى البرية، فاتى الى جبانة حيث كانت هناك جثث يونانية قديمة، فاخذ القديس جمجمة ووضعها تحت رأسه، فلما رأى الشياطين جسارته حسدوه وارادوا ان يزعجوه، فنادوا بصوت عال باسم مستعار لامرأة قائلين: يا فلانة، قد اخذنا الصابون والاسنان وادوات الحمام، وها نحن في انتظارك لتكوني معنا. فخرج صوت من الجمجمة من تحت رأسه قائلا: ان عندي ضيفا وهو رجل غريب متوسد علي، فلا يمكنني المجيء، امضوا انتم. اما القديس فانه لم ينزعج، ولكنه رفع رأسه عنها وحركه بيده قائلا: هانذا قد قمت عنك، فان استطعت الذهاب فانطلقي معهم الى الظلمة. ثم عاد ووضع رأسه عليها، فلما رأى الشياطين ذلك منه تركوه بخزي عظيم وصرخوا قائلين: امض عنا يا مقريوس، وهربوا. انطلق الاب مقريوس مرة من الاسقيط حاملا زناديل، فاعيا من شدة التعب، ووضع الزنابيل على الارض وصلى قائلا: يا رب، انت تعلم انه ما بقي في قوة، واذا به يجد نفسه على شاطئ النهر. اتى اخ الى الاب مقريوس وقال له: يا معلم، قل لي كلمة تنفعني. فقال له القديس: امضي الى المقابر واشتم الموتى. فمضى الاخ وشتمهم ورجمهم وعاد واخبر الشيخ بما عمله. فقال له الشيخ: اما خطبوك بشيء؟ فقال: لا. فقال له الشيخ: امض غدا وامدحهم. فمضى الاخ ومدحهم قائلا: يا قديسين، يا ابرار، يا صديقين. وعاد واخبر الشيخ بما صنعه. فقال له: اما اجابوك بشيء؟ قال: لا. قال الشيخ: ان كنت حقا قد مت مع المسيح ودفنت معه، فاصنع هكذا مثل اولئك الاموات، لان الميت لا يحس بكرامة ولا باهانة، وبذلك تستطيع ان تخلص. فانتفع الاخ بذلك. قال الاب مقريوس: حدث يوما وانا جالس بالاسقيط ان اتاني شابان غريبان، احدهما متكامل اللحية والاخر قد بدأت لحيته. فقال لي: اين صليت الاب مقريوس؟ فقلت لهما: وماذا تريدان منه؟ اجاباني: نريد مشاهدته. فقلت لهما: انا هو. فصنع مطانية وقال: يا معلم، نشاء ان نقيم عندك. فلما وجدت انهما في حال الترف ومن ابناء نعمة وغنى اجبتهما: لكنكما لا تحتملان السكن ها هنا. فاجابني الاكبر قائلا: ان لم نحتمل السكن ها هنا فاننا نمضي الى موضع اخر. فقلت في نفسي: لماذا انا اطردهما؟ وشيطان التعب يفككهما فيما عزم عليه. فقلت لهما: هلما فاسمع لكما قلاية ان قدرتما. فقال: ارنا موضعا يصلح. فاعطيتهما كأسا وقفة وكذلك قليلا من الخبز والملح، واريتهما صخرة صلبة، وقلت لهما: انحتاها هنا، واحضر لكما خصا من الغابة وسقطا واجلسا. فتوهمت انهما سوف ينصرفان من شدة التعب. فقال لي: وماذا تصنعون ها هنا؟ فقلت لهما: اننا نشتغل ببصر الحوت. واخذت ساعة واريتهما بدء البصيرة وكيف تخاط. وقلت لهما: اعملا زنابيل وادفعاها الى الخفراء ليأتيكما بخبز
وعرفتهما ما يحتاجان من معرفة، ثم انصرفت عنهما. أما هما فأقام 3 سنوات ولم يأتيه، فبقيت مقاتل الأفكار من أجلهما إذ لم يأتي إلي ولا سألاني في شيء، ولم يحاول الكلام مع أحد قط، ولم يبارح مكانهما إلا كل يوم أحد فقط، حيث كان يمضيان إلى الكنيسة لتناول القربان وهما صامتان. فصليت صائما أسبوعا كاملا إلى الله ليعلم لي أمرهما، وبعد الأسبوع مضيت إليهما لأفتقدهما وأعرف كيف حالهما. فلما قرعت الباب عرفاني وفتح لي وقبلاني صامتين. فصليت ودلت وأومأ الأكبر إلى الأصغر بأن يخرج، أما الأكبر فجلس يلفر في البصيرة ولم يتكلم قط. فلما حانت الساعة 9 أومأ إلى الشاب فأتاه وأصلح مائدة وجعل عليها 3 خبزات مقسماتات ودان صامتين، فقلت لهما هيا بنا نأكل. فنهضنا وأكلنا وأحضر كوز ماء فشربنا. ولما حان المساء قال لي أتنصرف؟ فقلت لهما لم أنصرف لكني سوف أجيك هنا الليلة. فبسط حصيرة في ناحية وبسط أخرى لهما في ناحية أخرى، وحل إسكينهما ومنطقتهما ورقد قدامي على الحصيرة. فصليت إلى الله أن يعلم لي ماذا يعملان. وإذ كنت راقبا ظهر فجأة في القلاية ضوء النهار قدامي وكان يشاهدانه. فلما ظن إني نائم نفث الأكبر الأصغر وأقامه وتمنطقا وبسط أيديهم إلى السماء، فكنت أراهما وهما لا يبصرانني. وإذ بي أرى الشياطين مقبلين نحو الأصغر كالذباب، فمنهم من كان يريد الجلوس على فمه ومنهم من كان يريد أن يجلس على عينيه. فرأيت ملاك الرب حاملا سيفا ناريا وهو يحيط بهما ويطرد الشياطين عنهما، أما الأكبر فلم يقدروا على الاقتراب منه. فما حان الفجر حتى وجدتهما وقد طرح نفسيهما على الأرض وناما، فتظاهرت كأني استيقظت وهما كذلك. فقال لي الأكبر هذه الكلمة فقط: أتشاء أن نقول 12 مزمورا؟ فقلت نعم. فقرأ الصغير 5 مزامير وفي نهاية كل 6 أسفونات الليلية واحدة. ومع كل كلمة كان يقولها كان يبرز من فمه شهاب نار يصعد إلى السماء. كذلك الكبير إذ كان يفتح فمه ويقرأ كان مثل جبل نار خارجا وصاعدا إلى السماء. فلما انقضت الصلاة انصرفت قائلا صليا من أجلي. فسمع لي مقامي وهما صامتان. وبعد أيام قليلة تنيح الأكبر وفي ثالثه تنيح الصغير كذلك. ولما كان الأباء يجتمعون بالأب مقاريس كان يأخذهم إلى قلايتهما ويقول: هلموا بنا نعاون شهادة الغرباء الصغار. كان الأب مقاريس يقول للأخوة إذا سرحت الكنيسة: سروا يا إخوة سروا. فقال أحد الأباء: أيها الأب، إلى أين نصر أكثر من هذه البرية؟ فضرب بيده على فمه وقال: من هذا سر. وكان إذا دخل القلاية أغلق الباب وانته وجنه. أتى إلى القديس مقريس يوما أحد كهرة الأصنام ساجدا له قائلا: من أجل محبة المسيح عمدني ورهبني. فتعجب الأب من ذلك وقال له: اخبرني كيف جئت الى المسيح بدون وعظ. فقال له: كان لنا عيد عظيم وقد قمنا بكل ما يلزمنا، وما زلنا نصلي الى منتصف الليل حتى نام الناس، وفجأة رأيت داخل احد هياكل الاصنام ملكا عظيما جالسا وعلى رأسه تاج جليل وحوله اعوانه الكثيرون. فأقبل إليه واحدا من غلمانه فقال له الملك: من أين جئت؟ فأجاب: من المدينة الفلانية. قال له: أي شيء عملت؟ قال: ألقيت في قلب امرأة كلمة صغيرة تكلمت بها إلى امرأة أخرى لم تستطع احتمالها، فأدى ذلك إلى قيام مشاجرة كبيرة بين الرجال تسبب عنها قتل كثيرين في يوم واحد. فقال الملك: دادوه عني لأنه لم يعمل شيئا. فقدموا له واحدا آخر فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من بلاد الهند. قال: وماذا عملت؟ أجاب وقال: دخلت دارا فوجدت نارا قد وقعت من يد صبي فأحرقت النار الدار، فوضعت في قلب شخص أن يتهم شخصا آخر وشهد عليه كثيرون زورا بأنه هو الذي أحرقها. قال: في أي وقت فعلت ذلك؟ قال: في نصف الليل. فقال الملك: ابعدوه عني خارجا. ثم قدموا إليه ثالثا فقال له: من أين جئت؟ أجاب وقال: كنت في البحر وأقمت حربا بين بعض الناس فغرقت السفن وتطورت إلى حرب عظيمة، ثم جئت لأخبرك. فقال الملك: ابعدوه عني. وقدموا له رابعا وخامسا وهكذا، أمر بإبعادهم جميعا بعد أن يصف كل منهم أنواع الشرور التي قام بها حتى آخر لحظة، إلى أن أقبل إليه أخيرا واحدا منهم فقال له: من أين جئت؟ قال: من الإسقيط. قال له: وماذا كنت تعمل هناك؟ قال: لقد كنت أقاتل راهبا واحدا ولي اليوم 40 سنة وقد صرعته في هذه اللحظة وأسقطته في الزنا وجئت لأخبره. فلما سمع الملك ذلك قام منتصبا وقبله ونزع الساج من على رأسه وألبسه إياه وأجلسه مكانه ووقف بين يديه وقال: حقا لقد قمت بعمل عظيم. فلما رأيت أنا ذلك وقد كنت مختبئا في الهيكل قلت في نفسي: ما دام الأمر كذلك فلا يوجد شيء أعظم من الرحمة. ومن وقت خرجت وجئت بين يديك. فلما سمع الأب منه هذا الكلام عمده ورهبنه، وكان في كل حين يقص على الإخوة أمر هذا الرجل الذي أصبح بعد ذلك راهبا جليلا. جاء عن القديس مقريس إنه كان في وقت ما سائرا في أقصى البرية فأبصر شخصا هرما حاملا حملا ثقيلا يحيط بسائر جسمه، وكان ذلك الحمل عبارة عن أوعية كثيرة في كل منها ريشة، وكان لابسا إياها بدلا من الثياب. فوقف مقابله وجها لوجه يتأمله، وكان تظاهر بالخجل تظاهر اللصوص المحتالين. فقال للبار: ماذا تعمل في هذه البرية تائها وهائما على وجهك؟ فأجابه الأب قائلا: أنا تائه طالب رحمة السيد المسيح، ولكني أسألك أيها الشيخ باسم الرب أن تعرفني من أنت، لأني أرى منظرك غريبا عن أهل العالم، كما تعرفني أيضا ما هي هذه الأوعية المحيطة بك وما هو هذا الريش أيضا، وقد كان الثوب الذي عليه مثقبا كله وفي كل ثقب قارورة. فأقر العدو بغير اختياره وقال: يا مقريس، أنا هو الذي يقولون عنه شيطان محتال، أما هذه الأوعية فبواسطتها أجذب الناس إلى الخطية وأقدم لكل عدو من أعضائهم ما يوافقه من أنواع الخديعة، وبريش الشهوات أكحل من يطيعني ويتبعني، وأسر بسقوط الذين أغلبهم. فإذا أردت أن أضل من يقرأ نواميس الله وشرائعه فما علي إلا أن أدهنه من الوعاء الذي على رأسي. ومن أراد أن يسهر في الصلوات والتسبيح فإني أأخذ من الوعاء الذي على حاجبي وألطف عينيه بالريشة وأجلب عليه نعاسا كثيرا وأجلبه إلى النوم. والأوعية الموجودة على مسامعي فهي معدة لعصيان الأوامر، وبها أجعل من يسمع إلي لا يزعم لمن يشير عليه، والتي عند أنفي بها أكتزل الشاب إلى اللذة. أما الأوعية الموضوعة عند فمي فبواسطتها أجذب النساك إلى الأطعمة، وبها أجذب الرهبان إلى الوقيعة والكلام القبيح. وبذور أعمالي كلها توزعها على من كان عاشقا ليعطي أثمارا لائقة بي، فأجذر بذور الكبرياء. وأما من كان على ذات متكلا فإني أجعله أن يتعالى بالأسلحة التي في عنقي والتي عند صدري، فهي مخازن أفكاري، ومنها أسقي القلوب مما يؤدي إلى ستر الفكر، وأشتت وأبعد الأفكار الصالحة من أذهان أولئك الذين يريدون أن يذكروا مستقبل حياتهم الأبدي. أما الأوعية الموجودة عند جوفي فهي مملوءة من عدم الحس، وبها أجعل الجهال لا يحسون، وأحسن لهم المعيشة على مذبح الوحوش والبهائم. أما التي تحت بطني من شأنها أن تسوق إلى فعل سائر أنواع ودروب الزنا والعشق واللذات القبيحة، والتي على يدي فهي معدة لضرب الجسد والقتل، والمعلقة وراء ظهري ومن كبي فهي مملوءة من أنواع المحن المختصة بي، وبها أقارع الذين يرمون محاربتي فأنصب خلفهم فخاخا، وأذل من كان على قوته متكلا. والتي على قدمي فهي مملوء عثرات أعرقل بها طرق المستقيم، ومن شأني أن أخلق في بذر سلاحتي صنوفا من الحسك والشوق، والذين يحصلون منها يساقون إلى أن ينكروا طريق الحق. وبعد أن قال هذا سار دخانا واختفى، وإن القديس ألقد نفسه على الأرض وابتهل إلى الله بدموع لكي يحارب بقوته عن الضعفاء سكان البرية ويحفظهم. قيل عن القديس مقاريس إنه كان يوصي تلاميذه قائلا: اهربوا من كلام النساء المؤدي إلى الهلاك. وكان يقول: احذروا ألا تكون بينكم وبين صبي دالة، لأن الصبي إذا رأيته صاعدا إلى السماء فهو سريع السقوط، فما عليكم إلا أن تطلبوا من المسيح إلى هنا أن يعينه. بلغ الأب مقاريس عن راهب متوحد داخل البرية منذ 50 عاما لم يأكل خبزا قط، وكان يقول عن نفسه إنه قتل 3 أعداء: الزنا وحب المال والسبح الباطل. فمضى الأب مقاريس إليه، فلما رآه المتوحد فرح كثيرا وكان رجلا ساجدا، فسأله الشيخ عن عزائه وعن أحواله وعن جهاده، فقال له إنه استراح من قتال الزنا وحب المال والسبح الباطل. قال له الأب مقاريس: لي بعض أسئلة أريد أن أوجهها إليك فأجبني عنها، وهي: إذا اتفق لك إن عثرت على ذهب ملقى وسط حجارة، فهل يمكنك أن تميز الذهب من الحجارة؟ قال: نعم، ولكني أتغلب على فكري فلا يميل إلى أخذ شيء منه. قال: حسنا، وإذا رأيت امرأة جميلة أيمكنك ألا تفكر فيها إنها امرأة؟ قال: لا، لكني أمسك فكري ألا يشتهيها. قال مبارك: وإن سمعت إن أخا يحبك ويمجدك وعن آخر يبغضك ويشتمك، واتفق أن حضر إليك الإثنان، أيكون أمامك في منزلة واحدة؟ قال: لا، لكني أمسك أفكاري فلا أكافئه حسب أعماله وأقواله وشتمته، بل أظهر له محبة. أخيرا قال له الأب مقريس: اغفر لي يا أبي، فإنك حسنا جاهدت وقاتلت وصبرت من أجل المسيح، لكن أوجاعك ما ماتت، بل بعد ما زالت حية لكنها مربوطة، فتب واستغفر الله ولا تعد إلى ما كنت تصف به نفسك لألا تصور عليك الأوجاع بالأكثر. فلما سمع المتوحد ذلك الكلام انتبه من غفلته وسجد بين يدي الشيخ قائلا: اغفر لي يا أبي، فلقد داويت جراح جهلي بمراهم وعظك الصالح. قيل عن الأب مقريس مرة إنه مضى إلى البهلس ليقطع خوصا، فأتاه الشيطان وأخذ منه المنجل وهم ليضربه به، أما هو فلم يفزع، بل قال له: إن كان السيد المسيح قد أعطاك سلطانا علي فها أنا مستعد لأن تقتلني. فانهزم الشيطان وانصرف عنه هاربا. قيل عن الأب مقريس إنه كان يوصي تلاميذه بأن لا يقتنوا مقتنيات البتة، فقد كان يخاطبهم بقوله إن الراهب له جبة، مع إنه لا يساوي عند المسيح جبة. وكان يقول أيضا إن محب المسيح الذين أرادوه قد تركوا نعيم الدنيا ولذاتها، وصارت منزلة العالم عندهم كمنزلة العويد الصغير، فلم يتألموا على فقد شيء منه. إن الإنسان الذي يأسف على فقدان شيء منه فليس بكامل بعد. فإن كنا قد أمرنا أن نرفض أنفسنا وأجسادنا، فكم بالحري المقتنيات. إن الشياطين تحترق بهذه الفضيلة وأمثالها عندما يرون إنسانا غير ملتفت إلى الأشياء وليس متأسف عليها إذا فقدها، لا سيما إذا علموا أنه يمشي على الأرض بغير هوى أرضي. إن نيات الناس مختلفة، حتى إنه يمكن لإنسان بنية نشيطة وحارة أن يتقدم في ساعة واحدة ما لا يمكن لغيره أن يتقدمها في 50 سنة، إذ كانت نيته متوانية. والشياطين إذا رأوا إنسانا قد شتم أو أهين أو خسر شيئا ولم يغتن، بل احتمل بصبر وجلد، فإنها ترتاع منه، لأنها تعتقد وتعلم بأنه قد سلك في طريق الله. وحدث مرة أن أرسل شيوخ الجبل إلى أندى مقريس يقولون له: سر إلينا لنشاهدك قبل أن تنصرف إلى الرب، ولا تضطر الشعب كله إلى المجيء إليك. فلما صار إلى الجبل اجتمع إليه الشعب كله، وطلب إليه الشيوخ قائلين: قل للشعب كلمة أيها الآب. فقال: يا أولاد الأحباء، عظيم هو مجد القديسين، فينبغي أن نفحص عن تدبيرهم الذي نالوا بواسطته هذا المجد، وبأي عمل وفي أي طريق وصلوا إليه. وقد علمنا إنهم لم يشتروه بغنى هذا العالم، ولا حصلوه بصناعة ما أو بتجارة ما، ولا اقتنوه بشيء مما يملكون، إذ أنهم تمسكنوا وتغربوا عن هذا العالم وجالوا جياعا فقراء. ف
فعلى ما أراه أجد إنهم نالوا ذلك المجد العظيم بتسليمهم ذواتهم وتدبير أمورهم ونياتهم لله، فأخذوا إكليل المجد السمائي. فما الذي كان لهم وليس هو لنا سوى أنهم تركوا أهويتهم كلها من أجل الرب وتبعوه حاملين الصليب، ولم يفصلهم حب شيء آخر عن محبته تعالى، لأنهم لم يحبوه أكثر من الأولاد فقط مثل إبراهيم، بل وأكثر من ذواتهم أيضا كما يقول بولس الرسول: لا شيء يستطيع أن يفصله عن حب الله. فالآن يا بني الأحباء، جاهدوا واصبروا إلى الموت كالقديسين لتصيروا مسكنا لله. إن أحببتم بعضكم بعضا فإن الله يسكن فيكم، وإن كان في قلوبكم شر فلم يسكن الله فيكم. احذروا الوقيع لئلا تصيروا كالحية أوان للشيطان. احفظوا أسماعكم من كلام النميمة لتكون قلوبكم نقية، واهربوا من كل ما ينجس القلب. اكرموا بعضكم بعضا لتكون السلامة والمحبة بينكم. إن غضب أحدا على أخيه وأحزنه فلا يستريح له بال قبل أن يصلحه بحلاوة المحبة، فقد كتب: لا تغيب الشمس على غيظكم، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة السلامة، وذلك ليخزى عدو السلامة ويفرح إله السلامة وتكونون له بنين، لأنه قال: إن فاعل السلامة يدعون أبناء الله. صلوا بالروح دائما كما أمر الرسول، اتبعوا لإخوتكم واخدموهم حسب قوتكم لأجل المسيح لتنالوا منه الجزاء، فقد قال له المجد: ما تصنعونه بهم فبي تصنعونه. إن كل أعمالنا نجاهدها ساعة مفارقة أنفسنا لأجسادنا، فقد كتب: إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وودكم الذي أظهرتموه باسمه إذ خدمتم الأطهار وتخدمونهم أيضا. ليكن تعب أجسادكم هواكم ومشتهاكم ومحبوبا لديكم، ولا تستسلموا للانحلال والكسل فتندموا يوم القيامة، بينما يلبس أكاليل المجد أولئك الذين قد أتعبوا أجسادهم، وتوجدون أنتم عراه بخذة أمام منبر المسيح بمحضر الملائكة والناس جميعا. لا تنعموا أجسادكم في هذا الزمان اليسير بالطعام والشراب والنوم، لئلا تعدمون الخيرات الدائمة التي لا توصف. فمن ذا الذي تكلم قط بدون جهاد؟ ومن استغنى بدون عمل؟ ومن ربح ولم يتعب أولا؟ أي بطال جمع مالا؟ أو أي عاطل لا تنفذ ثروته؟ إنه بأحزان كثيرة ندخل ملكوت السماوات. فليحرص كل منكم على قبول الأطعام بفرح، عالما إن من ورائها كل غنى وكل راحة. أما الذي لا يستطيع أن يحتمل الأطعام لضعف أو أمراض، فليمجد أولئك الذين يتعبون ويربطهم كما يفرح معهم في خيراتهم. لا تقبلوا في فكركم ولا تصفوا في كلامكم أي إنسان بأنه شرير، لأن بطرس الرسول يقول: إن الله أراني وأوصاني بأن لا أقول عن إنسان إنه نجس أو ربس. فالقلب النقي ينزل كل الناس أنقياء، فقد كتب: إن كل شيء طاهر للأطهار، والقلب النجس ينجس كل أحد.
لأن كل شيء للأعمى ظلام. فوجرب قد حلنا من عبودية الشيطان، فلنعود نربط أنفسنا أو نستعبد هذه رأينا.